الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات مركز الإمام الألباني في المملكة الأردنية الهاشمية أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي الدورة الأولى في العلوم الشرعية. تتناول هذه الدورة 6 أنواع من العلوم الشرعية، وهي العقيدة، وأستاذها الشيخ سليم الهلالي، والتفسير، وأستاذه الشيخ محمد بن موسى آل نصر، والحديث، وأستاذه الشيخ علي الحلبي، وأصول الفقه، وأستاذه الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان، والفقه، وأستاذه الشيخ حسين العويشة، وأخيرا اللغة العربية، وأستاذها الشيخ أبو اليوسف.
أما الآن فمع المحاضرة 10 وهي الأخيرة في مادة أصول الفقه، وأستاذها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نجلي في نصيب اليوم إن شاء الله مسألة الصلاة على الأرض المغصوبة، وهي مثال واضح لقاعدة أصولية أفردها بعض الأصوليين بالتصنيف، وما من كتاب من كتب الأصول إلا يتعرض لها، وهي كثيرة الدوران في كتب الفقه والفروع، بل تذكر أيضا في كتب الشروح الحديثية فضلا عن كتب التفسير، وهي متى يقتضي النهي الفساد. وقررنا في الدرس الماضي بما يشير إلى أن مذهب الحنفية في هذا الباب واسع، وأنهم يوسعون أكثر من غيرهم، وهذا أمر ملموس عند من يقرأ في كتب الخلاف، سواء كان ذلك في مسائل العبادات أم في المعاملات. نحاول جاهدين أن نبقى مع نفس المصنف ونذكر أمثلة، ثم نرجو الله عز وجل أن يبارك في الوقت وأن نخلص بالراجح فيما ورد في هذه المسألة، وإلا فالكلام عليها طويل. فقد كتب العلائي تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد في مجلد في هذا الكتاب، وتحصيل حاصل لم نستطيع المرور بالجزئيات والتفصيليات، ولنا إن شاء الله تعالى في درسنا القادم من درس القواعد الذي خصصنا له يوم الجمعة قبل صلاة المغرب، لنا تناول أيضا لهذه القاعدة. نسمع كلام المصنف.
ومثال الوحدة بالعين عند المؤلف رحمه الله.
ما هي الوحدة بالعين؟ ما هي الوحدة بالعين؟ تفضل أبو أشرف. هو لفظ واحد دل مفهومه على شخص معين، الوحدة بالعين على شخص معين، فلان زيد فلان، ما دل على شخص بعينه. هذا هو المثال، مثال الوحدة بالعين. نسمع.
الصلاة في الأرض المنصوبة، فلا يمكن عنده أن يكون بعض أفرادها حراما وبعضها مباحا.
هل يمكن في الشيء الواحد، في العين الواحد، بالاعتبار الواحد، أن يكون هذا الشيء من هذه الحيثيات مباح وحرام أو واجب وحرام؟ هل يمكن أن نقول لفلان لزيد من الناس صل الظهر لا تصل الظهر مثلا، أو أن نقول لعمرو من الناس اعتق فلانا ولا تعتق فلانا؟ هل يمكن هذا؟ لا يمكن. فالمصنف يعتبر الصلاة على الأرض المنصوبة من هذا الباب. المصنف يعتبر الصلاة المنصوبة من هذا الباب، أي لا يمكن أن تكون هنالك صلاة صحيحة تقام على أرض منصوبة. ولازم هذا أن الصلاة على الأرض المنصوبة عند المصنف أي ابن قدامة أنها باطلة. لماذا؟ نسمع.
وإيضاح مراده أن المصلي في الدار المنصوبة إذا قام إلى الصلاة شغل بجسمه الفراغ الذي هو كائن فيه، وشغله الفراغ المملوك لغيره بجسمه تعديا غصب فهو حرام. فهذا الركن الذي هو القيام غصب فهو حرام، فإذا ركع شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في ركوعه، وإذا سجد شغل الفراغ الذي هو كائن فيه في سجوده، وهكذا. وشغل الفراغ المملوك لغيره تعديا غصب، فلا يمكن أن يكون قربا لامتناع كون الواحد بالعين واجبا حراما قربة معصية لاستحالة اجتماع الضدين في الشيء في شيء واحد من جهة واحدة.
إذن هذه مقدمات واضحة. يقول أن الصلاة بقيامها وركوعها وسجودها فيه تعد على أرض مغصوبة، ويكون قد شغل المصلي بالقيام والركوع والسجود هذا المكان على وجه فيه تعد، وبالتالي يجتمع في هذا العمل القرب والمعصية والواجب والحرام، وهذان أمران متناقضان لا يمكن أن يجتمعا أبدا. ولازم ذلك أن تكون هذه الصلاة غير معتد بها شرعا وهي باطلة. نسمع.
لاستحالة اجتماع الضدين في شيء واحد من جهة واحدة، فيلزم بطلان الصلاة المذكورة، ومنع هذا القائلون بصحة الصلاة في الأرض المغصوبة وهم الجمهور.
إذا هل وجه دلالة القائلين بأن الصلاة في الأرض المغصوبة باطلة واضحة؟ واضحة. الآن ننتقل إلى مصححي صلاة الصلاة على الأرض المغصوبة. ماذا يقول؟ نسمع ماذا يقول.
قالوا: الصلاة في الأرض المغصوبة فعل له جهتان، والواحد بالشخص يكون له جهتان، هو طاعة من إحداهما ومعصية من إحداهما.
إذن هل يمكن في الشخص الواحد أن يجتمع حلال وحرام؟ ممكن غير ممكن؟ ممكن. هل يمكن في المكلف الواحد أن يفعل تارة الحلال وتارة الحرام؟ هل ممكن في الفعل الواحد أن يكون أصله مشروعا وأن تقع فيه صفة تكون ممنوعة محذورة؟ ممكن، ليس كذلك؟ مثلا رجل صلى وهو لابس خاتم ذهب، صلاته صحيح ولبسه لخاتم الذهب حرام، فالأفعال تجتمع، الأفعال تجتمع في جهة وفي جهة، فقد تجتمع في جهة الحرام فيشتد الحرام باجتماعها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من أكل لحم خنزير فهو آثم من وجه، فإن أكله سرقة فهو آثم من وجهين، فإن أكله سرقة ولم يزكيه فهو حرام من ثلاثة وجوه. فالوجوه في الاتجاه الواحد قد تجتمع من حرام من أكثر من وجه، وقد تجتمع على وجه فيه حرمة ووجه فيه حل أو فيه وجوب، ولكن هذه الجهات ينبغي ألا يكون بينها تعارض أو تناقض، فينبغي أن يكون بينها انتكاك. لبس الخاتم لا صلة له بأفعال صلاة. رجل لبس عمامة من حرير وصلى، صلاة صحيحة باطلة، ولبس العمامة من حرير باطلة. رجل ستر عورته بحرير وصلى، ستر عورته بحرير وصلى، صلاته صحيحة أم باطلة؟ سمعت صحيحة وباطلة، سمعت صوتين، والصوتان يقول بهما من قبلنا، والصوتان يقول بهما من قبلنا، فمنهم من يقول صحيحة ومنهم من يقول باطلة. لماذا؟ لأن العمامة شيء زائد لا صلة له بالصلاة، بينما ستر العورة بالحرير مما له مما يلزم الصلاة، ولا تسقط الصلاة من الذمة حتى تكون على وجه فيه ستر للعورة، على قول جماهير أهل العلم في حق المستطيع. دعونا من غير المستطيع، اصروا عنا المستطيع إمامكم الذي الصلاة تعرفونها، في هذا الكلام في حق المستطيع. نكمل الآن كلام القائلين بأن الصلاة صحيحة.
والصلاة في الأرض المرصوبة من حيث هي صلاة قربة، ومن حيث هي غصب معصية، فله صلاته وعليه غصبه.
هل هذا صحيح ولا غير صحيح؟ هذا كلام صحيح ولا غير صحيح؟ هذا تعجلنا، لكن هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. الغصب قد يقع من غير، قد تصلي أنت على صلاة أرض مغصوبة وتكون غصب من غيره، فالغصب فجسمه على من غصبه. قد يصلي شعب على أرض مغصوبة، أليس كذلك؟ هل صلاته باطلة؟ ليست باطلة قطعا. مثلا
فله صلاته وعليه غصبه، فيقول من قال ببطلانها الصلاة في المكان المغصوب ليست من أمرنا فهي رد، للحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. فيقول خصمه: الصلاة في نفسها من أمرنا فليست برد، وإنما الغصب هو الذي ليس من أمرنا فهو رد.
إذن المسألة: هل هناك تلازم بين الصلاة وبين الغصب أم لا؟ هل الصلاة في الأرض، هل الأرض المنصوبة كستر العورة في الحرير أم كالخاتم الذي يلبس الذهب الذي يلبسه المصلي؟ هي أقرب في التخريج، هي أقرب في التخريج إلى الخاتم الذي يلبسه المصلي، خاتم الذهب، أم إلى ستر العورة؟ إلى أي الأمرين أقرب؟ أم هي مذبذبة بين الأمرين ففيها نوع غموض؟ نسمع.
واعلم أن حاصل أقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب: الأول أنها باطلة يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله.
وهذه رواية عن الإمام مالك ووجد أصحاب الشافعي باطل يجب قضاؤها، وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. هذه رواية عن الإمام مالك وهو وجه لأصحاب الإمام الشافعي، وهو مذهب أهل الظاهر، وهو قول إيش؟ بالبطلان، لذلك القدام قال بالبطلان بناء على أنه مذهب إمام أحمد، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى وغيره لا يقررون هذا المذهب، وهذا دلالة على إنصافهم وعدم تعصبهم. نسمع.
المذهب الثاني أنها باطلة، ولا يجب قضاؤها.
باطلة ولا يجب قضاؤها. باطلة ولا يجب قضاؤها. يعني قول فيه ضعف. نعم.
لأن النهي يقتضي البطلان، ولأن السلف لم يكونوا يأمرون بقضاء الصلاة في المكان المنصوص، وممن قال به الباطلان والرازي ولا يخفى بعده.
تعين كيف تكون باطلة وتسقط من الذمة؟ هذا كلام بعيد. باطلة تسقط من الذمة ولا تشغل الذمة بها، هذا كلام بعيد. والقول بأنها مقبولة عن السلف زعم، ولو طالبنا وحاققنا واستفصلنا واستفسرنا لا نجد ما يشفي غليلنا ولا نجد هذا الاستفصال عند هؤلاء. نعم.
المذهب الثالث أنها صحيحة، وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور، منهم مالك والشافعي وأكثر أهل العلم، وأكثرهم على أنها صحيحة لا أجر فيها، كالزكاة إذا أخذت منه قهرا.
وفي مرات السعود، وإن يكن أمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا بالأجر اتصل. فيقولون أن الصلاة تسقط من الذمة ولا أجر لصاحبها، كمن تؤخذ منه الزكاة عنوة. وذكر المصنف أن هذا مذهب مالك الشافعي، ومن باب أولى أن يكون هذا مذهب الإمام أبي حنيفة، أليس كذلك؟ لأن أبا حنيفة رحمه الله يدخل الشيء المنهي عنه في داخل الأمر كما قررنا في الدرس السابق. ويقول بهذا أيضا بعض المحققين من الحنابلة كابن عقيل وأبي بكر الخلال، وبقي قول آخر.
والمذهب الرابع أنها صحيحة وله أجر صلاته وعليه إثم غصبه، وهذا أقيس.
صحيحة، لصلاته أجر ولغصبه وزر، وهذا أقيس وأرجح. هذا أرجح الأقوال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلام نرجو الله أن يمد في الوقت وأن نقرأه. نعم.
فصل. قال المؤلف رحمه الله: مصححو الصلاة في الدار المغصوبة قسموا النهي ثلاثة أقسام إلى آخره. اعلم أن حاصل كلام أهل الأصول في هذه المسألة أن المنهي عنه إما أن تكون جهة النهي فيه منفردة، أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا.
هذا الشرك بالله أو الزنا أو شرب الخمر أو بيع الحر أو بيع الحر، هل يوجد في هذه المنهيات أو أن ينكح الرجل زوجة أبيه أو إحدى محارمه، أو أن يجمع مثلا بين الزوجة وعمتها، هل في مثل هذه الأعمال انفكاك أم أنه حرام في هذا العمل؟ هو حرام، لا انفكاك فيه، هذه أعمال لا انفكاك فيها، لا يوجد شيء واجب في أصله ثم طرأ عليه وصف أو قيد أو شرط أو علة أو سبب فجعله ممنوعا بما طرأ عليه، فنقول مع وجود شرط يكون كذا ويقبل الانفكاك ولا يقبل الانفكاك. فهذه أمثلة لا تقبل الانفكاك، وبالتالي هي في تحصيل حاصل هي فاسدة وباطلة. ننظر الآن في الشيء الذي يقبل الانفكاك.
أعني أنه لم تكن له جهة أخرى مأمور به منها كالشرك بالله والزنا، فإن النهي عنهما لم يخالطه أمر من جهة أخرى، وهذا النوع واضح لا إشكال في أنه باطل على كل حال، وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها.
أين الغموض في المسألة؟ وما هو سبب الغموض في مثل هذه المسائل؟ أولا انعدام النص، ثانيا قام أمران متناقضان في محل واحد، وأي مسألة سواء كانت الأدلة النقلية تزاحم هذه المسألة، أو القواعد الفقهية أو الأصولية تتجاذب هذه المسألة في النوازل التي ليست فيها نصوص، يطرأ عليها نوع غموض. فالمسألة التي هي لها تعلق بالأمر فمن غلبه قال بجوازها، ولها تعلق بالنهي فمن غلبه قال بعدمها، لأن الأصل في الأمر وجود والأصل في النهي عدم، فمن غلب النهي قال هي باطلة معدومة، ومن غلب الأمر قال هي موجودة، ولكن ما طرأ من وصف على هذه المسألة من النهي هو الذي فيه الإثم، فهم يقولون بأن الذمة تبرأ من هذا العمل ولكن على وجه فيه إثم. نسمع.
وإما أن يكون له جهتان، جهة مأمور به منها وجهة منهي عنه منها، وهم يقولون في مثل هذا إن انفكت جهة الأمر عن جهة النهي فالفعل صحيح، وإن لم تنفك عنها فالفعل باطل، لكنهم عند التطبيق يختلفون.
كما مر في مسألة الأرض الصلاة على الأرض المنصوبة، فابن قدامة زعم أنها لا تنفك، وغيرهم يزعم أنها تنفك، وهكذا. فمذهب جماهير أهل العلم في هل النهي يقتضي الفساد ينظرون إلى هذه المسائل، وينظرون إلى الاستقراء، يستقرؤون المسائل التي فيها النهي يقتضي الفساد، ويذكرون قواعد على حسب ما وقع لهم من استقراء، وغالب استقراءاتهم لا تكون تامة، ولذا يذكرون قواعد عديدة يختلفون فيها اختلافا شاسعا. وأوسع المذاهب على الإطلاق كما قررنا مذهب الحنفية، ولا سيما في المعاملات المالية، فإنهم يفرقون بين الباطل والفاسد، بينما مصطلح الباطل والفاسد عند جماهير أهل العلم مترادفان لا فرق بينهما. فعند الحنفية يخصصون اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله كبيع الخمر وبيع الحر، فهذا في أصله، وكبيع الخنزير مثلا، فهذا في أصله ممنوع، وأما ما كان مشروعا في أصله ممنوعا بوصفه فهذا عندهم فاسد تترتب عليه آثار العقد مع حصول الوزر، كمن مثلا كمن اشترى في وقت الجمعة، البيع والشراء في وقت النداء، هذا العمل مشروع في أصله لوصفه، مشروع في أصله ممنوع لوصفه عند الحنفية، وهو يقبل انفكاك البيع عن الأداء الصلاة، ولا يقبل الانفكاك. من قال يقبل الانفكاك قال البيع صحيح. فلو وماذا يترتب على هذا؟ من اشترى شيئا يوم الجمعة، فمن قال أن الأمر لا يقبل الانفكاك فيحرم عليه أن يستخدمه، يحرم عليه أن يأكله، لأن البيع باطل. ومن قال يقبل الانفكاك قال هذا فيه وزر وفيه إثم، ولكن آثار البيع من التملك الصحيح ومن وضع النقود في يد البائع، فالبائع قد ملك ملكا شرعيا هذه النقود، والمشتري قد ملك ملكا شرعيا هذا الخبز مثلا، فيأكله حلالا، يأكله هنيئا مريئا مع تلفزه بالإثم في وقت البيع، بخلاف من قال بعدم الانفكاك فيقول هذا كله باطل ولا بد من الإرجاع. وهكذا في مسائل كثيرة، ومنها هنا نعلم أن الربا هل هو نوع من أنواع البيوع أم لا؟ الربا بيع أو ليس بيع؟ بيع. ولذا العلماء يذكرون في مبحث العام والخاص علماء الأصول في عند قول الله عز وجل وحل الله البيع وحرم الربا يقولون الربا خاص والبيع عام. الربا خاص والبيع عام، إذ أن الربا في أصله بيع لكنه بيع غير مشروط، ولذا علماء الحنفية يجوزون الربا في ديار الكفر. علماء الحنفية يجوزون الربا في ديار الكفر، بل يقولون من راد ملكا يأثم وتنسحب عليه آثار العطل من حيث التملك يملكها ملكا شرعيا ليس غصبا، يعني لا يهدى ملكه، خلافا للجماهير، خلافا للجماهير الذين يوجبون عليه حتى يصح ملكه لا بد ان يتخلص من الربا ويمسك اللازم، ويمسك اللازم على ما ذكر الامام القرطبي وفصله تفصيلا بديعا، حتى ان القرطبي قال ويتفرع على اختلاف العلماء في حد العوره هل هو القبل والدهر أم أن الخلاف بين الصبر والرغبة، فهل المراد كانت كل ملابسه بالربا، هل يمسك ما يسر العورة سواء أم يمسك ما يعني ما يسر ما بين السرة والرغبة. هذه مسألة ذكرها الإمام القرطبي عند آيات الربا في أواخر البقرة في تفسيره. وهكذا نسمع الآن كلام المصنف، وقلنا أن العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في مثل هذه المسائل، فمنهم من قال أنه يقتضي الفساد بإطلاق، ومنهم من قال إنه لا يقتضي الفساد بإطلاق مع الإثم وقال بهذا ببرهان الأصوليين، ومنهم من قال أن فيه إثم ويقتضي شبهة الفساد كما حكاه ابن رافع عن بعض المالكية، ومنهم من قال إنه يقتضي الصحة إذا كان النهي عنه لوصفه، ومنهم من قال إنه يقتضي الفساد في العلالات أما في العقود فلا يقتضي الفساد، ومنهم من قال إن النهي عن الشيء إذا كان لعينه أو لوصفه اللازم له فهو يقتضي الفساد، وهذا مذهب الجماهير وهذا الذي يقرره المصنف. ومنهم من قال أن هذا النهي هل يخص ركنا أم شرطا وهو داخل في الذي قبله، فإن كان يخص ركنا أو شرطا كان يقتضي الفساد وإلا فلا. ومنهم من قال ينظر في هذا النهي هل هو لحق الله أم لحق العبد، فإن كان لحق الله يقتضي الفساد وإن كان لحق العبد لا يقتضي الفساد. وممن قال بهذا المازري من فقهاء المالكية، وذهب إليه أبو عبد الله محمد بن أحمد المالكي في كتابه مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول، وزيف هذا المذهب العلائي وأطال الرد فيه على المازري، وقال يا مازري أنت تقول إن كان الحق إن كان النهي في حق الله خذ الفساد، وإن كان في حق العبد لا يقتضي الفساد، وما نعلم حقا لله طرفا ولا نعلم حقا للعبد طرفا، فكل حق لله فللعباد فيه نصيب، وكل حق للعباد فلله فيه نصيب. الصلاة حق من؟ الصلاة هل لعباد الله الصالحين نصيب في الصلاة؟ نعم، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري من ترك صلاة واحدة فقد قصر في حق الله الصالحين من لدن آدم إلى يوم الدين، لأنه ترك قوله في الصلاة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهذا حق لله خالص، ولكن دخله شيء من حق من؟ حق العباد. من فرق المال حق من؟ حق العبيد، لكن من سرق فعفى المسروق عنه، فهل يقام الحد ولا يقام الحد؟ فالمال هذا حق لله ولا حق العبد؟ حق للعبد الله فيه نصيب، وهكذا. فاستشكل عليه هذا الأمر، والذي لاحظته من خلال